بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كان الكلام في أقسام التوصل الأخرى التي غير قصد القربة، وهو ما إذا كان شك في اعتبار المباشرة وعدمها، شك في اعتبار القصد وعدمه، شك في اعتبار أن يؤتى بالفعل في ضمن فرد سائغ غير محرم. المسألة الثانية وهو ما إذا كان الشك في اعتبار القصد. طبعا بعض الأفعال التي يعتبر بها القصد بلا شك، كما أن يكون القصد هو من أصل معنى الفعل، كما في التعظيم والسخرية والاستهزاء. بعض الأفعال التي اعتبر فيها القصد بأدلة خارجية، كما في الصلاة. الصلاة اعتبر بها القصد غير قصد القربة، لأن يكون قاصد ومريد أنت للصلاة، وهذه أيضا دلت بأدلة خارجية. أو بعض الأفعال التي علم عدم اعتبار القصد فيها، كما في غسل الثوب. لو ثوب حاطه نزل عليه ماء واستولى عليه الماء وبسبب الهواء وكذا وعصف، أو واحد إذا قاعد عليه عصف كله مثلا، حينئذ يدخل الثوب. فهذه كلها بالأدلة خارجية، أنه اعتبر القصد أو لم يعتبر القصد، كما في أو كون الفعل نفسه هو فعل يقتضي القصد ويكون القصد مخوض فيه. أما في الموارد التي نشك أنه هل يعتبر القصد بها أم لا، ولا يوجد هناك دليل خارجي ولا يوجد هناك دلالة من نفس الفعل، فهل يوجد هناك دليل لفظي نتمسك به باعتبار القصد وعدمه أم لا؟ المرزا النائيني رحمة الله عليه، طبعا هذا البحث كله في هذه الثلاثة المرزا تعرض له، يعني هذه التوصليات الثلاثة، وإلا صاحب الكفاية يجب مباشرة التعرض وين؟ إلى التعبدي والتوصلي بمعنى قصد القربة. المرزا النائيني قال أن مقتضى الإطلاق هو عدم سقوط الواجب، عدم سقوط الواجب بإتيان بالفعل من دون قصد، معناه أن القصد هو شرط، معناه أن القصد لازم من أجل سقوط هذا الواجب وسقوط التكليف به. هل يوجد هناك انصراف؟ السيد قال لا يوجد هناك انصراف، لأن الانصراف إما من الهيئة وإما من المادة، والانصراف يعني عدم شمول الفرد، عدم شمول أو إخراج بعض الأفراد عن شمول اللفظ له، وهذا لا يوجد انصراف فيما نحن فيه. فإذا لماذا ذهب المرزا النائيني على أن الأصل هو ماذا؟ هو أن يكون الفعل، أن الفعل لا يسقط إلا بالإتيان بالاختيار، أن الواجب لا يسقط إلا بإتيانه مع القصد والاختيار والالتفات إليه. قال لي أحد وجهين. الوجه الأول هو أن الغرض من الطلب هو إيجاد البعث والتحريك في المكلف، وإيجاد البعث والتحريك إنما يكون للأمر المقدور عليه، أما الأمر غير المقدور عليه فلا يمكن إيجاد البعث والتحريك إليه. قبل أن نأتي إلى هذا الشخص، أنت المولى أمرك بشيء، هذا الأمر يتوجه إلى أن يوجد هناك بعث وتحريك، هذا البعث والتحريك وين يروح؟ يتوجه الإنسان إذا كان قادرا عليه. الأمر الذي لا يلتفت وليس بقاصد إليه، بعد ماكو بعث وتحريك إليه، البعث والتحريك يتوجه إلى ذلك المأمور به الآتي به عن قصد واختيار. أما إذا ماكو قصد واختيار، بعد ماكو بعث وتحريك إليه، البعث والتحريك نحو المقدور عليه، أما غير المقدور عليه فهذا الفعل من دون قصد، أنا ما قصد أصلا، فشلون يبعثني نحوه؟ أنا الفعل ما قصده ولا عندي اختيار في أدائه وإتيان به في الخارج، فعندما يتحقق الفعل في الخارج فأنا مو قاصد له، إجا مطر نزل على هذا الثوب، فأنا ما قاصد التطهير، فحينئذ التطهير حصل إذن، أو استيعاب الماء لهذا الثوب إنما تحقق مو بفعل، مو لأمر الآمر، الآمر ما أراد الآمر أوجد في هذا المكلف البعث والتحريك نحو الفعل المعين. هذا البعث والتحريك نحو الفعل المعين وين يصير؟ حينئذ هذا البعث والتحريك يكون نحو الأمر المقدور عليه، الأمر الذي أحققه عن قصد واختيار. أما إذا بدون قصد واختيار فأنا ما حققت أمر المولى. فلذلك يقول أن الأصل هو ماذا؟ هو أن الواجب لا يسقط إلا إذا كان عن قصد واختيار، لأن سقوط الواجب شلون يجي؟ شلون يصير؟ لما يتحقق ملاكه شنو؟ عن قصد واختيار، لأن ببعث وتحريك، هذا البعث والتحريك لا يكون إلا من خلال أمر المولى. وأمر المولى عندما يأتي بالفعل إتيان بالفعل عن أمره وعن بعثه وتحريكه. أما إذا جاء حتحقق الفعل لا عن بعث المولى وتحريكه، إحنا أشك في سقوطه، الأصل عدم السقوط. يعني الدليل اللفظي حينئذ، سأعلم راح للأصل العملي، الدليل اللفظي الذي لأن في بعث وتحريك، فإطلاقه يعني بعث مقتضاه بعث وتحريك للأمر المقدور عليه. الأمر المقدور عليه شنو؟ أن يكون عن قصد واختيار. إذا يقول إتيانه لا عن قصد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة إضافية. هذه القرينة الإضافية لما ما موجودة، إذن الإطلاق ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم سقوط الأمر إلا عن قصد واختيار. هذا الوجه الأول اللي ذكره ابن الزناعي. الوجه الثاني اللي ذكره ابن الزناعي يقول أنه الأفعال حتى تكون يؤتى بها وتكون مسقطة ويتحقق أمر المولى يجب أن تتصل بالحسن الفاعلي. أكو أفعال، أكو حسن فعلي. الحسن الفعلي معناه أن هناك مصلحة في نفس الفعل. الحسن الفاعلي أنت خوش آدم، أنت خوش آدم تطيع المولى. فالذي يقتضي سقوط الواجب هو ذلك الفعل الذي يكشف عن شنو؟ عن أنت خوش آدم. أما ذلك الفعل الذي لا ليست له هذه الدلالة، يعني ما بحسن فاعلي، حيث لا يسقط أمر المولى. الذي يسقط التكليف هو ذلك الفعل الذي يستحق فاعله المدح والذم. المدح والذم يجي على شنو؟ يجي على أنت خوش آدمي، فيجب أن يكون حسن فاعلي. الحسن الفعلي مرتبط بالمصلحة بالفعل، المصلحة بالفعل، أن هذا الفعل له مصلحة، فيه مصلحة، فيسمى حسن فعلي. الحسن الفاعلي أن أنت تستحق المدح، لماذا؟ لأنك أتيت بهذا الفعل، فأنت خوش آدمي تطيع المولى حباب. فهذا وين يصير؟ يصير إذا كان عن قصد واختيار. أما إذا لم يكن عن قصد واختيار كما هو يصير بعض مرات شغلات تصير، يجون يشكروك عليها ويمدحوك وكذا، لما ترجع لنفسك أنت ما سويتها، بس الناس تتصور أنه شنو؟ أن أنت سويتها، فيعبر لرب رمية من غير رامي، هي أجت واحدة يلا. فالإنسان مين راح يقول للناس يا ترى أنا ما علي، أنا ما سويتها، هذا مو يمي، هي صارت صدفته، فيعيفة. واحد جاي لمدح يجي يقول بيت مدحوني. فإذا الذي يستحق المدح والذم، الذي يستحق المدح هو الحسن الفاعلي، والحسن الفاعلي لا يكون إلا من خلال القصد والاختيار. فلما يأتي الدليل اللفظي، مقتضى الدليل اللفظي والإطلاق الدليل اللفظي أنه شنو؟ أنه لا يسقط الواجب إلا إذا كان هناك حسن فاعلي، معناه أن يكون عن قصد واختيار. فإذا كان عن غير قصد واختيار ويكون موجبا لسقوط الأمر والتكليف يحتاج إلى بيان زائد. فلذلك قال أن الإطلاق ماذا يقتضي؟ الإطلاق يقتضي أن الفعل لا يسقط بتحقق الفعل من دون قصد واختيار. فالمرزدائني ذهب إلى أنه إلى أن الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الفعل الإتيان بالواجب لا يكون يقتضي عدم التوصلية، مو يقتضي التوصلية. التوصلي هو ذلك الفعل، ذلك الواجب الذي يسقط سواء كان تحقق الفعل من باختيار أو بدون اختيار. غير التوصلي هو الذي لا يتحقق، لا يسقط الواجب إلا بالإتيان به عن قصد واختيار. فالإطلاق هنا ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم التوصلية، مو يقتضي التوصلية. السيد رحمة الله عليه يشكل على المرزة في كل المعنيين، يقول كل المعنيين غير تامين. أما الأول وهو يقول أن مقتضى الأمر هو إيجاد الباعث والتحريك، وهذا الباعث والتحريك لا يتعلق إلا بماذا؟ إلا بالأمر المقدور، والأمر المقدور هو الذي يتحقق عن قصد واختيار. يجي يقول يا بابا احنا مين قال أن الأمر أو الآمر أنه يكون فيه باعثية ومحركية؟ لا، معنى الطلب هو اعتبار الفعل في ذمة العبد، اعتبار الفعل في ذمة العبد، أن الآمر يعتبر هذا في ذمتك. اعتبار العبد، اعتبار الفعل في ذمة العبد حينئذ ماذا؟ إما يعتبر الفعل حينئذ يعتبر الفعل في ذمتك. نجي نشوف هذا الذي يعتبره في ذمتي، إما أن يكون أمرا مقدورا أو أمرا غير مقدور. إما أن يكون أمرا مقدورا أو غير مقدور، مثل واحد يقول أنا أطلبك أن تصعد القمر، أعتبره هذا أنت مدين لي بهذا الأمر. يا به هذا الدين ما أقدر أسلم، بس أنا أعتبره في ذمتك، أعتبر في ذمتك، أعتبر أنك أنت مطلوب لي هذا الأمر، هذا الفعل. هذا الاعتبار ما في الذمة، تارة يكون لأمر مقدور وتارة الأمر غير مقدور. هذا الأمر الغير المقدور، هل يجوز على الحكيم طلبه من العبد؟ يعني المولى يقول له أنا أعتبر في ذمتك أن تصعد القمر، يا ما أقدر أصعد القمر. إذا كان المولى من الأموال الاحتيادية يقول له أنا أعتبر أنت مدين لي بهذا الأمر، هو اعتبار. أما لأن المولى حكيم فخلاف حكمته أن يعتبر في ذمة العبد أمر وهو غير مقدور، هذا خلاف الحكمة. لأن اعتبار مثل هذا الأمر راح يكون اعتبار عبثي لغو، ما يقدر يحققه خلص. فشنو الغرض أن أنت إجيت اعتبرت في ذمة العبد أن يأتي بأمر غير مقدور؟ هذا اللي اعتبرته في ذمة العبد غير قادر عليه، فلما هو غير قادر عليه وأنا أقول لك أنت مطلوب لي، أنت مطلوب لي، أنت مدين لي، فأنا أعتبر في ذمتك أن تروح للقمر، توصل القمر. مثل واحد أنت سوى له خير لواحد، ذاك قال له أنت أنا لازم أجازك عن هذا الخير، أنا مدين لك، أقول له مدين لي أن تصعد للقمر. شنو فائدة هذا الأمر؟ بس إذا هذا المولى ليس بحكيم خل يطلب، ما أقدر أسويه. أما إذا كان المولى حكيم، الحكيم يعتبر في ذمة العبد ما هو ممكن. أما ما ليس بممكن فاعتباره في ذمته ليس مستحيلا عقلا، وإنما خلاف حكمته، خلاف حكمه. لذلك عبر عن الاستحالة استحالة حكمية مو استحالة عقلية. يعني ممكن يصعد القبر سأصعد، لكن استحالة حكمية يعني خلاف الحكمة أن يجعل ويعتبر في ذمة العبد أمرا شنو؟ غير مقدور عليه، لأن الاعتبار خفيف المؤونة، أعتبرك مدين حتى لو كنت غير مقادر عليه. بخلاف البعث والتحريك. في البعث والتحريك لا تكون هناك محركية إلا إذا كانت هناك قدرة. أما إذا ماكو قدرة أنا حركك على شنو؟ يعني البعثية والمحركية هي إيجاد الداعي، فإيجاد الداعي يكون ماذا؟ محركية. أما اعتبار الشيء في ذمة العبد هذا ما بمحركية. فلذلك قال بأن إجينا هنا إلى مسألة اعتبار الشيء في ذمة العبد، هذا معنى الطلب. الطلب هو اعتبار الشيء في ذمة العبد، إبراز لاعتبار الشيء في ذمة العبد. هذا الاعتبار إما أن يكون اعتبار أمر مقدور عليه هو كل شيء، اعتبار أمر غير مقدور عليه وقلنا هذا خلاف الحكمة، اعتبار أمر مصادقه أكو بعض المصادق مقدور عليها بعض المصادق غير مقدور عليها، هذا الاعتبار حينئذ في هذا الفرض الثالث خلاف الحكمة لو مع الحكمة. اعتبار الشيء في ذمة العبد، هذا الشيء الذي تعتبره في ذمة العبد إذا كان غير مقدور عليه تماما فنقول هذا خلاف الحكمة، استحالة حكمية. إذا قلنا أمر مقدور عليه تماما عادي ممكن ما بأي شيء. أما إذا كان له أفراد وهذه الأفراد بعضها مقدور عليها بعضها غير مقدور عليها، هكذا اعتبار جائز لمو جائز؟ هنا أيضا كذلك المولى اعتبر هذا الفعل في ذمة العبد، هذا معنى النسبة الطلبية. النسبة الإنشائية والإنشاء عندما يقول له افعال معنى الطلب شنو هو؟ هو اعتبار الشيء في ذمة العبد، وهذا اعتبار الشيء في ذمة العبد له مصادق، فحينئذ هناك جامع بين المقدور والمقدور عليه لو لا؟ نعم اعتبار ذمة، فهذا الاعتبار يكون، فإذا تحقق غير المقدور عليه يكون مسقطا للتكليف، فالإطلاق يقتضي عدم التوصلية لأن هناك جامع بين المقدور والمقدور عليه. فالإطلاق شو يقتضي؟ يقتضي عدم التوصلية. زين شو هذا الحكي؟ ايش بحكي بالمسألة الأولى السيدة؟ بالمسألة الأولى شنو كانت؟ اعتبار المباشرة. قال اعتبار المباشرة بين فعلك وفعل الغير ماكو جامع مشترك، فلما ماكو جامع مشترك الإطلاق لا يقتضي ذلك. ليش ما جامع مشترك؟ لأن أنت مكلف بالفعل. إحنا ما قاعد نقول هنا شنو؟ لأن ماكو لأن فعل الغير ليس فعلك، فعل الغير ليس فعلك، فلما هو مو فعلك فأنا ما أقدر أكلفك بفعل الغير. هنا الاعتبار ما في ذمة العبد، أعتبر في ذمتك تحقق هذا الفعل وهو غسل الثوب. هسه هذا بي أفراد اختيارية وبي أفراد غير اختيارية. لو كنت أعتبر في ذمتك الذي مصادقه كلها غير مقدور عليها فهذا يكون بي شنو؟ خلاف الحكمة واستحالة حكمية. أما إذا كانت بعض مصادق مقدور عليها وبعض مصادق غير مقدور عليها فحين هذا الاعتبار ما بي ضرر وما بي أي مشكلة. حينئذ يحصل الغرض ويسقط الواجب بمجرد التحقق الفعل وإن لم يكن من دون اختيارين. فحينئذ نجي إلى إذا ثبوتا ممكن، نجي إلى مقام الإثبات، نجي للدليل. إذا كان الدليل مطلقا فحينئذ يدلنا على ماذا؟ يدل وكان المولى في مقام البيان ولم تكن حينئذ هناك قرينة على أن التكليف متعلق بالأمر المقدور عليه فقط. حينئذ الإطلاق ماذا يقتضي؟ الإطلاق يقتضي سقوط التكليف ولو جاء به من دون قصد ومن دون اختيار. هذا بالنسبة إلى الإطلاق الدليل الأصل اللفظي وهو الإطلاق. أما إذا قلنا له الإطلاق، لا 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 نستفيد الإطلاق، أنه ما عندنا رواية، والمولى ليس في مقابل بيان، ونشك أنه لو جيء بهذا الفعل من دون اختيار ومن دون قصد، فهل يسقط به الواجب أم لا؟ فنعود إلى الأصل العملي، يدور الأمر هنا. الأصل العملي بين أن يؤتى بهذا الفعل بقصد، بأن الأصل هل وجوب الإتيان بهذا الفعل بهذا القصد أو لا. فالتكليف هنا تكليف فيه ضيق، فيه قيد، الأصل براء عن هذا القيد. فإذا كان الأصل والبراء من هذا القيد، فحينئذ يثبت أن الأصل العملي ماذا؟ البراء من التقييد بالمباشرة. فإذا كان البراء من التقييد بالمباشرة، فالأصل العملي يقتضي عدم الاشتراء، فالأصل العملي يقتضي سقوط الواجب وإن جاء به الغير. هذا بالنسبة وين؟ بالنسبة إلى المورد الأول، وبالنسبة إلى الجهة الأولى والوجه الأول اللي ذكره المرزي النائني. الوجه الثاني اللي ذكره المرزي النائني هو مسألة الحسن الفعالي، وأنه هل يوجد هناك أن الإتيان بالفعل والمدح يكون بعبارة عن تحقق حسن فعلي في هذا الفرد، وهذا الحسن الفعلي لا يكون إلا من خلال إتيان الفعل بالقصد والاختيار. أول شيء، شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على أن الشرط في الواجب أن يكون هناك حسن فعلي؟ الدليل على شنو؟ ما هو الدليل على اشتراط الحسن الفعلي؟ الأدلة اللي قامت كلها أن الأفعال فيها مصالح ومفاسد، والمولى ينظر إلى المصالح والمفاسد التي في الأفعال. أما هذا خوش آدمي أو هذا خوش آدمي، أن يكون هناك حسن فعلي أو لا يكون هناك حسن فعلي، فهذا أمر يحتاج إلى دليل، والذي يوجب صدور الأمر من المولى هو أن تكون هناك مصلحة أو مفسدة في هذا الفعل. هذا البحث الأول أو المناقشة الأولى للسيد. المناقشة الثانية للسيد، أنه إذا اعتبرنا الحسن الفاعلي يعني شنو؟ أنت خوش آدمي. خوش آدمي يعني شنو؟ يعني أنت تأتي بالفعل طاعة وعبودية وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فهذا معناه شنو؟ معناه أن ماكو شيء اسمه عندنا واجب توصل فيه إقبال الواجب التعبدي. إحنا مو عندنا واجب توصل الواجب التعبدي. واجب التوصل التعبدي هو ما اشترط فيه الإتيان بقصد القربة. إتيان بقصد القربة مو قصد الفعل، قصد القربة. هذا قصد القربة مو عن اختيار والتفات، هذا قصد القربة هو الذي شنو؟ هو الذي ينبئ عن الحسن الفاعلي. فإذا اشترطنا أنه في الواجبات هناك حسن فاعلي معتبر فيها، ولا يسقط الواجب إلا إذا كشف عن الحسن الفاعلي، فإذا أنت طهرت الثوب من دون أن يكون هناك قصد القربة، فحينئذ لا يكون هذا سقوط للواجب. بتعبير آخر، الحسن الفاعلي لا يدور مدار مطلق الاختيار والقصد، الحسن الفاعلي يدور مدار قصد القربة فقط. احنا خلينا نفرق بين مطلق الاختيار نحو الفعل والالتفات نحو الفعل، وقصد الاتيان بالفعل قربة من الله تعالى. الحسن الفاعلي يدور مدار شنو؟ مطلق الاختيار والالتفات إلى الفعل، لو الحسن الفاعلي يدور مدار قصد القربة ياه منه. الحسن الفاعلي يعني أنت خوش آدم، هاي خوش آدم تدور مدار شنو؟ تدور مدار قصد القربة، مو تدور مدار الالتفات والاختيار وقصد الفعل. الاختيار إن أنا حطيت هذا الثوب وصبيت عليه باي باختياري وإرادتي، وعدم الاختيار أنه كنت لازم نصب عليه الماي. فالحسن الفاعل يدور مدار شنو؟ يدور مدار قصد القربة، لو يدور مدار مطلق القصد والاختيار. فإذا قلنا الحسن الفاعل يدور مدار قصد القربة فقط، فاشتراط الواجبات عموماً سواء كانت توصلية أو تعبدية بالمعنى الأول، لازم كلها شنو؟ لا كلها عن قصده.
كلها.
فإذا الواجبات التعبدية، الواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها قصد القربة لا تكون منبئة عن حسن فاعلي، وبالتالي يجب أن نقول أنه شنو؟ لا يسقط الواجب بها ولا تسقط بالإتيان بها إلا عن قصد القربة، وهذا ما لا يشترط فيه. يعني الإرادة الذي يريد، النقد الذي يريده السيد على المرزا نعيمي، أن الحس الفاعلي لا يدور مدار القصد. فإذا اشترطت الواجبات بالحس الفاعلي معنى اشتراط الواجبات بالقصد، يقول لا، الحس الفاعلي يدور مدار قصد القربة. فإذا اشترطنا أن الواجبات كلها معتبر فيها الحس الفاعلي أو الذي يدور مدار قصد القربة، معناها أن الواجبات التوصلية تضطر تخرج من تحت الواجبات، بعد هذه التوصليات ليست بواجبات، وهذا ما لا يلتزم به أحد، وهذا ما لا يلتزم به أحد.
الحسن الفعلي
هو الفاعل، ما متحقق هنا باعتبار أن المولى حكيم. الحسن الفعلي أي أن الفعل يتحقق، فإذا هذا ما مشروط بالقصد والاختيار، فالإطلاق يقتضي عدم التوصلية، فيريد يصل لنتيجة معاكسة لما ذهب إليه المرزا النعيمي. المرزا النعيمي أراد أن يصل إن الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون المباشرة، يقتضي المباشرة، يعني يقتضي عدم التوصلية، أن هذا الفعل لا يسقط إلا بالقصد والاختيار. المصنف يقول ليش؟ لأنه يشترط فيه الحس الفاعلي، والحس الفاعلي لا يتحقق إلا مع قصد واختيار. السيد رحمة الله عليه يقول لا، الحس الفاعلي ليس بالشرط، فإذا لم يكن الحس الفاعلي معتبرا إذن الإطلاق يقتضي سقوط الواجب، وإن لم يكن عن قصد واختيار. لماذا الحس الفاعلي ليس شرطا؟ لأن اشتراط الحس الفاعلي معناه خروج كثير من الواجبات التوصلية عن كونها واجبة. تبقى عندنا المسألة الثالثة، وهو هل يشترط في سقوط الفعل الإتيان به في فرد ساغ، أم يسقط حتى لو جاء به فرد محرم؟ هذا إن شاء الله يأتي الحمد لله. طيب الله.